السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على أن المسوغ للتيمم أحد المسوغات العجز. العجز بالعنوان الكلي يشمل جميع المسوغات التي سيأتي ذكرها. العجز عن استعمال الماء أو عدم التمكن من استعمال الماء. وسيأتي إن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في أنه ليس العجز هو السبب الوحيد حتى يجعل جامعا لجميع الأسباب المسوغة للتيمم، فسيأتي أنه في بعض الأوقات في بعض الموارد ليس عجزا وإنما ضرر، مما حرج إنما شين من استعمال الماء. ولذلك قالوا بأنه لما كان العجز ليس جامعا لجميع المسوغات بدلوا هذا العنوان إلى عنوان آخر وهو عدم التمكن من إتيان الطهارة المائية ليشمل جميع هذه العناوين. فمن لم يتمكن من إتيان الطهارة المائية إما بسبب العجز أي بسبب عدم الوصول إلى الماء، أو يصل ولكنه لا يقدر أن يستعمله، أو أنه مرض، أو أنه ضرر في البين، أو أنه حرج أو شين لم يتمكن من إتيان الطهارة المائية، فهذا العنوان هو الذي يكون جامعا. لكن السيد الوالد رحمه الله في بداية الكلام قال إن العجز له مراتب كثيرة، فإن بعض المراتب يرجع إلى من عدم التمكن والوصول إليه. ليس المراد العجز العقلي فقط، بل يشمل العقلي ويشمل الشرعي ويشمل العرفي أيضا. فإن العجز بالمعنى العام الشامل له هذه الموارد، العجز العقلي فيما إذا كان مريضا لم يتمكن من استعمال الماء يزيد الماء ضررا بالنسبة إليه، حينئذ هذا عجز عقلي، أو أنه يكون هناك عجز شرعي، ماء مغصوب لا يتمكن التصرف فيه إذ لم يأذن له صاحب الماء، عجز شرعي، إما أن يكون ضرر وإما أن يكون حرج وإما أن يكون شين يشمل هذه المراتب كلها. فبالأخر إن النزاع لو كنا نحن والحقيقة إن النزاع بين الأعلام لفظي جامع في تعيين جامع، ذاك يقول بأن الجامع هو عدم تمكنه من إتيان الطهارة المائية، سواء كان السبب هو عدم وجود الماء أو أنه ضرر أو أنه شين أو غير ذلك. ذا هذا يقول أن العجز، وهو المشهور أن العجز عن استعمال الماء هو السبب المسوغ الوحيد. سبب العجز عدم وجود الماء، أو يجد ضرر مالي يريد أن يشتريه في مقدماته أو في نفس شراء الماء وغير ذلك، هذا هم أيضا له مراتب. فحينئذ فالنزاع لفظي ولا بأس باستعمال العجز أو استعمال كلمة لم يتمكن من الطهارة المائية. كل هاتين العبارتين وغيرهما ترجع إلى معنى واحد وهو المسوغ العام الذي سيأتي صغرياته في مستقبل الكلام. ثم قالوا بأن الآيتين اللتين ذكرناهما سابقا آية سورة النساء وآية المائدة. آية المائدة فيها تفصيل وآية النساء فيها نوع من الإجمال. وفي كلمة منه لا إشكال فيه، إحدى الآيتين فيها ذكر منه، هنا كلمة من للتبعيض، أي ليست تيمم لجميع الأرض أو بجميع البدن، من التراب ومن الصعيد وببعض ومن بعض الجسم، ليس كل البدن هو واجب أن يكون في التراب ولا كل التراب يكون هنا مورده منه. حينئذ فهذه الكلمة بيانية للتبعيض كما سيأتي بيانه ولا يضر. وأما الآية الثانية فيها إشكال، والإشكال أنه ذكرت الأسباب الأربعة فيها وعطف أحدهما أحد الأسباب على الآخر بكلمة أو يأتي للتقسيم ليس مجرد عطف، فمعناه أن هناك نوم وأن هناك أيضا حدث جنب، لامستم النساء لم تجدوا أو لم تجدوا وغير ذلك، فمعناه كل واحد منه سبب مستقل، مع أنه أحد السببين المتقدمين هو منشأه السبب أو منشأ السبب الآخر، فلذلك قيل ما لا يمكن استعمال كلمة أو. أشكل على هذه الآية الشريفة بوجوه جعلوا هذه الآية مجملة، ولذا قال المحقق الأردبيلي أنه هذه الآية من المشكلات هذه. نقرأ عبارة المحقق الأردبيلي الذي نقله من الكتاب كشف الكشافي، ذكر فيها إشكالات على الآية. ما أدري أن هذا الرجل هو الذي أشكل أو أنه جمعه من عندهم أي من الجمهور، لأن كشاف هو من الجمهور، أنه أشكل في إشكال لما قال الله هذا ولما قال الله هذا ولم يقل هذا، إشكال على مصدر الوحي، كيف يمكن أن يستشكل بهذه الإشكالات على مثل هذه الآية الشريفة التي هي من أحسن الآيات صيغة وبلاغة وأدبا، وإنه ليس بالهزل قول فصل وليس بالهزل، آيات القرآن كلها قول فصل، أي إنه جامعة لجميع الشروط من حيث اللفظ والبيان والأسلوب ومن حيث المحتوى كله فصل، ليس كلام هزلي، ليس المراد بالهزل هذا الذي نستعمله، أي لم يكن مثل كلماتنا الصادرة والمستعملة بيننا الذي فيها إشكالات ظاهرية أي على الأسلوب، وإشكالات باطنية أي على المحتوى حينئذ. فحينئذ نقرأ العبارة ونرى هذه الإشكالات ومدى صحتها. قال رحمه الله: ولذلك حكى الأردبيلي في آيات الأحكام عن كشف الكشاف أن الآية من معضلات القرآن، بعد أن ذكر الإشكال على نظمها، كيف ذكر أولا الجنابة ثانيا النوم ثالثا لما لم يرتب، ما أدري هذا كيف استشكل على هذه الآية بهذه الإشكال بحسب فهمنا. يقول هذا من أحد العلماء يذكره حتى يخفف من الإشكال: بحسب فهمنا من وجوه مثل ترك الحدث في أولها، لما لم يذكر الله تبارك وتعالى في أول الآية الحدث بنفسها وذكر الجنابة فقط، وذكر الجنابة فقط، فإنه ذكر أو لامستم بعده، والإجمال الذي لم يفهم أن الغسل بعد الإقامة إلى الصلاة أم لا، أن الغسل إنما لأجل الإقامة إلى الصلاة أو لا، وترك كنتم حاضري صحاحا قادرين على استعمال الماء، ولم يذكر الله تبارك وتعالى هذه الكلمة: كنتم حاضرين صحاحا قادرين على استعمال الماء، لما لم يذكر الله تبارك وتعالى حتى هذه العبارة حتى تكون الآية واضحة. ثم عطف وإن كنتم عليه، وترك تقييد المرضى وتأخير فلم تجدوا عن قوله أو جاء، وذكر جاء أحدكم من الغائط أو لامستم مع عدم الحاجة إليهما، ما يحتاج إذا ذكر الجنابة بعد ما يحتاج إلى هذا، إذ يمكن الفهم مما سبق والعطف بأو، والمناسب أن يكون العطف بالواو، أسباب متعددة ولا بد أن يكون العطف بالواو هذا، والاقتصار في بيان الحدث الأصغر والتعبير عنه بجاء أحدكم من الغائط، لمن لم يذكر الحدث الأصغر بهذه الجملة ويذكر واحدا من أسباب الحدث الأصغر، أو جاء أحدكم من الغائط والأكبر على لامستم، وذكر الحدث الأكبر على لامستم حينئذ، والتعبير على الجنابة به، هذه إشكالاته على القرآن. لما لم يذكر الله تلقاظا؟ لما لم يذكر العطب بالواو؟ ما أفهم أنه لم يفهم الآية، وهذا الشخص يستشكل على الآية بهذه الطريقة. لكن الإشكالات المزبورة سوى الإشكال الأول الذي ذكرناه، أن العطف بالواو بأو يدل على التقسيم، يعني أن كل واحد مستقل بنفسه، مع أن الأول سبب للأخيرين حينئذ، وسيأتي بيانه، موهونة جدا، فإنها قائمة على الفهم السيء للقرآن الكريم الذي استعمل الأدب والفصاحة والحكمة البالغة في أساليبه المتميزة، فكان قولا فصلا وليس بالهزلين. وقال السيد الوالد في رد هذه الإشكالات، في مقام الرد على هذه الإشكالات واستعمال كلمة أو، أن الآية الكريمة في مقام تشريع الطهارة بقرينة ذكر الحدث الأكبر، أنه إذا قمتم إلى الصلاة، تشريع الحدث الأكبر معناه أنه هذه الآية في مقام تشريع طهارة، الطهارة حينئذ. فحينئذ وقوله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يتعين أن يكون مراد به أي بالقيام، إذا قمتم أي القيام من النوم، لأن خلاف بين المفسرين في أنه ما المراد من لفظ قمتم. القوم مجرد قام يستعمل بمجرد إرادة العمل، أو قمتم من النوم وكنتم على حدث، إما حدث الجنابة أو حدث الأصغر، وهو ما ذكره تبارك وتعالى جاء أحدكم من الغائط، أو أي القيام في صدر الآية الشريفة الحدث الحاصل من النوم. وحينئذ يكون المراد بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الحدث الخارج من السبيلين. فهنا ذكر حدثين، حدث النوم وهو القيام منه لأجل إتيان الصلاة، ثم قال جاء أحد منكم من الغائط الحدث الخارج من السبيلين، كما أن المراد بلمس النساء الجنابة، فاجتمعت الأحداث في هذه الجملة المباركة، حدث النوم الذي قمنا منه لأجل الصلاة، حدث الغائط أي الحدث الأصغر، وحدث الجنابة الذي استظهرناه من لامستم النساء بمعنى المجامعة الحاصلة. فلا ملزم لجعل كلمة أو في قوله تعالى أو جاء أحد منكم بالغائط بمعنى الواوي، ولذا قالوا بأنه أو بمعنى واو للإشكال الذي ذكرناه، فأو استعمل هنا ولكن هو بمعنى واو، ولا حاجة إلى هذا التأويل، كل له حدث استقلالي، حدث أصغر نوم، حدث أصغر حدث أكبر، هذه هي الذي يكون. فحينئذ لاحظ بمعنى الواو، فقد جمع الله تعالى في هذه الآية المباركة الحدث النومي والحدث الخارج من السبيلين والجنابة مع مراعاة كمال الأدب والاختصار والبلاغة وتعميم الفائدة وبيان الأقسام، هذه هي حكمة الله في هذه الكلمة الفصيحة وهذه الآية الفصيحة، جمعت الظاهر وفي أحسن أسلوب وأفصحه حينئذ ومراعاة الأدب. لم يقل إذا جامعتم، قال لامستم النساء حينئذ. ومما ذكره رحمه الله يظهر أنه لا إجمال في هذه الآية ولا في هذه الآية ولا غموض في الآيتين الكريمتين، وفيما ذكره الجواب الشافي عن الإشكالات المتقدمة والإشكال في كلمة ورود كلمة أو وليس كلمة واو، ولا نحتاج إلى تأويل أو إلى الواو حينئذ، لأن كل سبب مستقل. فما ذكره الأعلام إن رجع إلى ما ذكره السيد الوالد فنتقبله، وإن أمكن تأويل كلماتهم إلى ما يرجع ذلك فهو حسن، وإلا فيطرح ويغمض عنه حينئذ.
وكيف كان، فلا إشكال ولا خلاف، بل هو ضرورة الدين في الجملة أن العجز عن استعمال الماء مسوغ للطهارة الترابية، العجز من عن استعمال الماء مسوغ للتيمم. وقد عرفت أن الكلام في انحصار مسوغ به ذكرنا إشارة على أنه هل أن المسوغات تنحصر في العجز عن استعمال الماء أو أنه يعم هذا وغيره، إذ بعض الموارد في عدم استعمال الماء لا يسر إلى العجز بل هو سبب مستقل، فحينئذ الشين أو الضرر المالي أو الضرر البدني خارج عن هذا الذي ذكرناه. فهل المسوغ هو منحصر به؟ فقيل بعدمه، أن المسوغات لا ينحصر بالعجز بالماء، فإن وأن المسوغ الذي يجمع هذه عبارة وجوب سقوط وجوب الطهارة المائية، لم يتمكن من إتيان الطهارة المائية وسقط عنه وجوب الطهارة المائية، في هذه الحالة تكليفه الطهارة الترابية، أي سواء كان للعجز عن استعمال الماء أم لم يكن عن ذلك بل لسبب آخر. ويستفاد ذلك مما ورد في مشروعية التيمم عند لزوم الحرج، مع أن الحرج ليس الماء موجود عندنا، ليس عجزا لكن حرج في البيت، عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائية أو الضرر المالي عند طلب المال أو شرائه أو الضرر البدني الذي لا يعتد به عند استعماله كالشين أو غير ذلك مما سيأتي في محله في مستقبل الكلام، أن الأسباب متعددة حينئذ لا يختص بخصوص العجز عن استعمال الماء، وهو توجيه حسن لا بأس به. هذا العنوان من سقط عنه الطهارة المائية إنما تقوم الطهارة الترابية مقامه فيسوغ له التيمم، صحيح هذا، لكن هذا من تبعيد المسافة. لمن أقول هذا؟ نرجع إلى كلمة العجز التي استعملها الفقهاء في عباراتهم. العجز له مراتب، هذا العجز هو نحلله ونقول يشمل جميع هذه الموارد، والأولى أن نقول كما ذكره السيد الوالد رحمه الله تعالى من أن المراد بالعجز عن استعمال الماء في كلمات الفقهاء عدم التمكن منه، العجز بمعنى عدم التمكن منه، تارة يكون عدم وجود الماء، تارة يكون بسبب الضرر المالي أو الشين أو الحرج أو غير ذلك، لم يتمكن من استعمال الماء. عدم التمكن من استعمال الماء، كما أن المراد بعدم وجدان الماء في الآية الشريفة عدم التمكن من استعمال الماء بأي سبب كان، لم يجد ماء أي لا ينحصر بعدم وجوده وعدمه، بل أنه بأي عدم التمكن من الماء من استعمال الماء بأي سبب كان، عقليا كان أو شرعيا، منع شرعي في البين، فينحصر موضوع تشريع التيمم بعدم التمكن من استعماله، ولا وجه لعد أسبابه إلا من حيث طريقيتها لتحقق هذا العنوان. لا حاجة إلى أن نذكر أسباب عدم التمكن من أسباب من هذا، إنما العنوان عدم التمكن من الماء، عدم التمكن من له أسباب، والأسباب طريق إلى تحقق هذا العنوان، هذه الكبرى الكلية. وسيأتي إن شاء الله تمام البحث عند ذكر المسوغات واحدا بعد واحد إن شاء الله تبارك وتعالى.